بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في خلاصة ما ذكرنا في الفصل السابق، وذكرنا من الأمور ما تقدم، ومن الأمور لا يجوز بيع سلع لم تكن موجودة حين البيع، بل تكون معزوة إلى المستقبل لاشتماله على الغرر، إلا في بيع السلف والسلام بشروط معينة. وفي ترتيب عقدين في عقد واحد كلام تفصيلي تقدم الكلام، وسيأتي في محله بحث هذا مستقلا. والوعد لا يكون لازما إلا في موارد خاصة، والقانون ليس من تلك الموارد. أن القانون الوضعي يعين أن الوعد هو لازم ليس من تلك الموارد، فإذا لم يكن الوعد ملزما فلا يترتب عليه أي مسؤولية سوى أن خلف الوعد يكون مخالفا للأخلاق الإسلامية، ليس أكثر من ذلك. وصحة العقود إنما تكون متوقفة على أن تكون موافقا مع متطلبات الشريعة الغراء، وتكون باطلة إذا كانت سببا لانعدام الأخلاق أو تتنافى مع الصالح العام، أو مستلزمة للإضرار بالآخرين، أو يمنعها القانون إذا كان المنع يرجع إلى مصلحة الناس. ليس كل قانون مدني هو يصح الاعتماد عليه، إذا رجع القانون المدني إلى مصلحة الناس يكون الحكم نافذا. يحرم الإسلام كل العقود التي تعتمد على الحظ والتخمين، وتلك التي لا تكون فيها حقوق المتعاقدين معلومة ومحددة بوضوح، وتلك التي تمكن بعض الأفراد من تكنيز الثروة وتكديسها عن طريق غير مشروع، وتقود إلى الاستيلاء على أموال الآخرين ومصادرة ثرواتهم من طريق غير مشروع أو الظلم، أو عن طريق ممارسات مثل الربا والغرر والغش أو الاحتيال وانتهاك العقود، أو كل سلوك تجاري محرم. هذا ما يتعلق بالفصل الأول. الفصل الثاني: التجارة في القانون التجاري الإسلامي. ذكرنا بعض أحكام التجارة في الجزء الثاني أو الثالث، لكن هنا بصورة تفصيلية تمهيد. إن من مقررات الشريعة نمو المال والسعي إلى العمل وتحصيله المال، ويحث الأفراد والمجتمع على السواء على العمل وزيادة أموالهم. ولا ريب أن هذا النمو أو التنمية إنما يحدث من خلال الإنتاج والعرض وتبادل أثمان السلع المنتجة بين الأطراف من خلال السوق، فهذه هي الثلاثية المعروفة في الاقتصاد العالمي: إنتاج، عرض، سوق. فلا بد أن تثبت هذه الثلاثية بوجه شرعي. لكل مذهب اقتصادي رأي في هذا، ذكرنا ذلك في الجزئين السابقين. كما أن القانون الإسلامي لا يحدد الأرباح أو يثبت الأسعار، إن الأسعار بيد الله، نهى الرسول صلى الله عليه وآله أن يثبت الأسعار إلا في ظروف معينة، بل سياسة الاقتصاد الإسلامي هي تدفق السلع بحرية في جو منفتح لتحقيق الأهداف المتقدمة: نمو عرض، نمو الإنتاج، والسوق، انشغال السوق بهذا الأمر. صحيح أن الدولة هي مراقبة لأن لا يتطرف أحد هذه الثلاثيات على الآخر ويستلزم الاختلال حينئذ، وذكرنا ذلك سابقا ذلك. وإقامة نظام اقتصادي عادل ومبادئ الأخلاق الكريمة في عمليات التجارة ونظام السوق، وقد شرع في هذا المجال أروع التشريعات وأتقن الأحكام في قواعد ومبادئ الأعمال التجارية والنظام الاقتصادي العام، ذكرنا بعضها وسيأتي إن شاء الله. فقد أغلق أبواب الكسب المحرم من الربا والغرر والظلم والاحتكار والابتزاز والغش وكل أنواع التجارة التي تنافي أهداف الشريعة، مما توجب تكديس الأموال وتخزينها عن تلك الطرق الممنوعة. وفي قبال ذلك فتح أبواب التجارات والمعاملات والكسب الحلال، ويحبذ تعزيز التجارة والأنشطة التجارية، وقد تقدم البحث عن ذلك كله في الأجزاء السابقة. وفي ضوء ذلك على المصارف الإسلام والمؤسسات المالية الإسلامية مراعاة تلك القوانين والمبادئ التي قررتها الشريعة الغراء والعمل على تطبيقها، ومن أهم تلك المبادئ العمل على أساس الربح وتجنب الربا، وعليها تحصيل الربح عن طريق النشاطات المشروعة، وهي التجارة والإجارة والمضاربة وعقود تشارك الربح والخسارة، يشتركان والربح والتجارة على كل منهما على حد سواء أو على التفاضل. وبناء على تلك لا بد من التمييز بين الربح والربا، ثم إيجاد القواعد التي تصفها الشريعة لكسب الربح المشروع. ففي هذا الفاصل نبحث عن هذا الموضوع وسيأتي بيان ذلك.